بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي من أدلة الاحتياط دليل العقل، أنه قال في أول ما أخذ في الأدلة إنه استدل عليه بثلاثة أدلة: الكتاب والسنة والعقل. تقدم الكتاب والسنة، وهذا محل ذكر دليل العقل. وأما الإجماع فلم يذكر، والظاهر أنه لا وجه له، فكيف يدعى الإجماع على الاحتياط مع مخالفة كل الأصوليين وهم الشطر الأعظم من العلماء في هذه المسألة؟ وأما تقرير دليل العقل على لزوم الاحتياط فهو من وجهين: أولهما من باب العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال. بيان ذلك أن لنا قبل المراجعة إلى الأدلة الشرعية علما إجماليا بوجود تحريمات كثيرة فيما بين أيدينا من الوقائع، والواجب بمقتضى قوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، الذي يدل على لزوم العمل بالتكليف التحريمي وإطاعته، ونحوه مثل استقلال العقل بلزوم إطاعة المولى في تكاليفه عموما ومنها التكاليف التحريمية. الواجب بمقتضى هذا وذاك هو الخروج عن عهدة الترك المطلوب في موارد هذه التحريمات الواقعية. عليكم السلام. إذن باختصار وبسرعة الكلام في تقرير دليل العقل الأول على الاحتياط، وهو مبني على العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال، ببيان أن لنا قبل أن نرجع إلى الأدلة علما إجماليا بوجود تحريمات فيما بين أيدينا من الوقائع، واللازم علينا الأخذ بهذه التحريمات والخروج عن عهدتها، وذلك لما دل على ذلك من الشرع أو العقل، مثل قوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، يدل على وجوب العمل بالنواهي والمحرمات التحريمات، مثل استقلال العقل بلزوم إطاعة المولى في تكاليفه جميعا ومنها التحريمات. إذن اللازم الخروج عن عهدة هذه التحريمات وعهدة الترك المطلوب في مواردها، والخروج عن عهدة ذلك هو إما بالاجتناب يقينا لجميع هذه التحريمات، الذي يحصل بترك كل تلك المحرمات الواقعية، وما يحتمل أنه من المحرمات الواقعية، الخروج عن العهدة عهدة المحرمات المعلومة يكون إما باليقين بالاجتناب الذي يحصل بترك كل ما يحتمل أنه محرم فضلا عما يعلم أنه من تلك المحرمات، وإما للخروج عن العهدة على الأقل لابد أن يكون لنا يقين بعدم العقاب. إن لم أعلم المحرم بعينه ولم أرد أن أترك كل محتمل التحريم، فعلى الأقل لابد أن يكون لي في مورد احتمال التحريم يقين بعدم العقاب، بأن يكون لي أدلة على الحلية ولو في الظاهر تجيز لي ارتكاب هذا الأمر المحتمل التحريم، بحيث لو تبين حرمته واقعا قطعت بعدم الاستحقاق للعقاب على هذه المخالفة الواقع بسبب هذه الترخيصات الظاهرية أدلة الحلية. فإذا يخرج عن عهدة المحرمات المعلومة إجمالا إما باليقين بالاجتناب في كلها وذلك بالاحتياط وترك كل محتمل التحريم، أو على الأقل بأن يكون لي في مورد الارتكاب مع الاحتمال دليل على الحل ظاهرا يقطع معه بعدم العقاب. كل ذلك لأجل أن العلم الإجمالي بوجود المحرمات منجز، أو بوجود التكاليف التحريمية منجز لهذه التكاليف، كما تتنجز بتعلق العلم التفصيلي بها، فيشتغل الذمة بها بسبب هذا العلم، فيستدعي ذلك البراءة اليقينية عنها بأحد النحوين، إما باجتناب الكل حتى المحتمل للتحريم، أو باليقين بعدم العقاب. هذا أمر متفق عليه بين الأخبار والأصول، هذا كله قبل مراجعة الأدلة لمثل هذا العلم المقتضي للزوم البراءة عن التحريمات المعلومة والبراءة عنها بترك كل محتمل للتحريم إلا أن يقوم دليل على الحل أقطع معه بعدم العقاب. لكن الإخبار يدعي أنه في الشبهة التحريمية لم يقم مثل هذا الدليل، فيتعين ترك محتمل التحريم، فالتفت جيدا. هذا قبل مراجعة الأدلة. وأما إذا راجعنا الأدلة فاطلعنا منها كما هو المفروض على حرمة جملة من الأمور، نراجع الأدلة فتدل على حرمة كذا وكذا وكذا، فإنه لا يحصل لنا القطع بالخروج عن عهدة جميع تلك المحرمات الواقعية المعلومة إجمالا بما أو بالعمل بما ظفرنا به من المحرمات بهذه الأدلة، وذلك لأنه لا يحصل لنا العلم، لا علم لنا بانحصار المحرمات الواقعية المعلومة بالإجمال في مضامين الأدلة الشرعية، لأن هذه الأدلة في الغالب ظنية، والأدلة الظنية لا علم بموافقتها للواقع. على كل، إذا راجعنا الأدلة وظفرنا بسببها بمقدار من التحريمات فلا يحصل من إطاعة هذه التحريمات اليقين بالخروج عن عهدة المحرمات المعلومة بالإجمال. إذا لم يحصل هذا اليقين فلا بد من الاحتياط لأجل تلك المحرمات الواقعية المعلومة إجمالا بترك كل محتمل التحريم، كما قلنا إلا أن يقوم دليل على الحل ظاهرا، لكن ندعي أنه لم يقم دليل على الحل يقطع معه بعدم استحقاق العقاب. فإن قلت العلم الإجمالي المذكور المتعلق بالتحريمات مسلم، إلا أننا بعد مراجعة الأدلة الشرعية نظفر تفصيلا بحرمة أمور هي بمقدار المعلوم بالإجمال من المحرمات أو من التحريمات، ولسنا نعلم وجود تحريمات زيادة على ذلك، فالعمل بالتحريمات الموجودة في مضامين تلك الأدلة يستلزم اليقين بالبراءة عن المحرمات الواقعية المعلومة بالإجمال، لأنها بمقدارها ولا نعلم وجود زيادة على ذلك. فمن ظفر بالأدلة بمثل هذا المقدار قهرا انحل العلم الإجمالي، ولا نعلم بوجود ما هو أزيد مما ظفرنا به بالأدلة حتى يقال بلزوم الاحتياط واجتناب كل محتمل التحريم لأجل هذا العلم الإجمالي بوجود زيادة على ذلك خارج دائرة ما دل عليه الأدلة، يعني في بقية الشبهات. بعبارة أخرى، العلم الإجمالي الذي ذكرتم موجود قبل المراجعة إلى الأدلة، وأما بعد المراجعة إليها والظفر بمقدار المعلوم بالإجمال من التحريمات فلا يبقى علم إجمالي، بل يكون علم تفصيلي بتحريم أمور بخصوصها عددها مساو لعدد المعلوم إجمالا، ويكون في الباقي وما سوى ذلك شك بدوي في أصل التحريم، فيجري فيه البراءة، لأن المانع والسبب الداعي إلى الاحتياط ولزوم الترك في الشبهات هو هذا العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال من جهته. فإذا ظفر بالتفصيل بمقدار ما علم إجمالا انحل هذا العلم وزال، ولم يبقى هناك مانع عن جريان البراءة في بقية الشبهات. إن قلت هكذا، قلت هذه الأدلة التي ادعيت أنك بالرجوع إليها تظفر بمقدار من المحرمات مساو للمعلوم بالإجمال فينحل العلم الإجمالي، لا تخلو هذه الأدلة، إما أن تكون خصوص الأدلة المفيدة للعلم، وإما أن تكون الأعم منها ومن الأدلة الظنية التي اعتبرها الشارع. فإن أردت الأول ودعوى أدلة مفيدة للعلم يظفر في مضامينها بمقدار من التحريمات تساوي المعلوم منها بالإجمال، فهذا أسلم لك من حيث الكبرى أنه لو تحقق فظفرت بالعلم التفصيلي بأدلة تفيد العلم تفصيلا بمقدار مساوي للمعلوم إجمالا من المحرمات لانحل العلم الإجمالي قهران، لكن هذا ممنوع من حيث الصغرى، فإن كل مراجع في الفقه يعلم أن مثل ذلك غير ميسر، وأن الأدلة المفيدة للعلم مثل العقل المستقل بتحريم كذا وكذا، أو الآية المحكمة الدالة على التحريم، أو سنة متواترة مثلا وإجماع قطعي ونحو ذلك، أمثال هذه الأدلة المفيدة للعلم بالتحريمات هي أقل القليل ولا تفي بالمعلوم بالإجمال. وأكثر ما بين أيدينا من الأدلة هي ظنية، وهي هذه الأخبار، أكثرها هذه الأخبار. وهذه الأخبار حتى لو فرض دعوى قطعيتها من حيث السند فهي من حيث الدلالة ظنية، لأن غالبها بالظهور، والنتيجة تتبع أخص المقدمتين، فتكون هذه أدلة ظنية تبعا لظنية دلالتها. إذن أكثر ما بين أيدينا هي من هذه الأدلة الظنية، ونحن لسنا نقول بمثل ما يقوله السيد وأتباع السيد من أن باب العلم مفتوح إلى معظم الأحكام، أن لنا من العلم طريقا إلى تحصيل معظم الأحكام، لسنا ممن يقول بهذا. لما رجع دعوة السيد إلى أن أكثر الفقه، بل هو صرح كما نقلنا في بعض عباراته في الإجماع المنقول، بأن معظم الفقه ينال بالعلم، لسنا من أتباع هذه المقولة، بل حتى لسنا مثل بعض الأخباريين الذين يدعون قطعية كل هذه الأخبار سندا ودلالة، إن كان فيهم من يدعي مثل هذا القطعية من حيث السند والدلالة، إن كان، وإلا ليس من البعيد أنهم يريدون قطعية من حيث الصدور فقط دون الدلالة. فإذن غالب ما بأيدينا هي هذه الأدلة الظنية، الأخبار على الأقل لظنية دلالتها، وأما العلم فقليل، فلا يمكن التصديق بمثل هذه الدعوة أنك حصلت بالعلم تحريمات بمقدار ما هو المعلوم بالإجمال، حتى تدعي انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي في البقية. وإن كان لو حصلت علما تفصيليا كذلك فالانحلال مسلم. هذا إن أردت الأول، وأن لك أدلة علمية على مقدار مساو للمعلوم بالإجمال من التحريمات. وإن أردت الثاني، وأن الأدلة التي راجعتها فحصلت منها على جملة من المحرمات مساو للمعلوم بالإجمال، هي عام من الأدلة المفيدة للعلم ومن الأدلة الظنية، بحيث يرجع إلى دعوة أنك تظفر من الأدلة العلمية ببعض التحريمات ببعض المعلوم بالإجمال، وتظفر ببقية التحريمات من جهة الأدلة الظنية، بحيث يكون المجموع الحاصل من العلم ومن قيام الظن على التحريم مساويا للمعلوم بالإجمال من التحريمات. إذا كان هذا هو الذي تدعيه ففيه أن ما حصلت وإن كان من حيث المقدار مساويا للمعلوم إجمالا، إلا أنه لا يوجب الانحلال وحصول اليقين بالبراءة من العمل بهذه التحريمات. العمل بالتحريمات التي ظفرت بها كمجموعة مركبة من معلوم ومظنون، مظنون بالظن المعتبر طبعا، لا يوجب اليقين بالبراءة عن عهدة التحريمات المعلومة بالإجمال. لماذا؟ ذلك لأن التحقيق أن الأخبار والظنون عموما معتبرة من قبل الشارع بنحو الطريقية، بمعنى أن الظن يعتبر كطريق إلى الواقع، قد يصيبه وقد يخطئه. فاللازم بمقتضى دليل اعتبار الظن أنه إذا قام على تحريم شيء أو تحليله هو الأخذ بمضمونه، وإذا كان تحليلا أخذنا وعملنا، ولازم أن يؤمن معه من العقاب لو كان حراما واقعا، وإذا كان مضمونه تحريما يؤخذ بالمضمون ويعمل بهذا التحريم، لكن من دون أن يكون هناك جازم بأن هذا التحريم واقعي، لأننا على مسلك الطريقية الذي يقول به أهل التخطئة، وأن الظن والخبر يخطئ ويصيب، فإذا قام على تحريم فليس بالضرورة هو تحريم واقع، لأن هذا مبني على الإصابة، والإصابة غير ثابتة وغير لازمة، فيمكن أن يدل على تحريم وهو ليس في الواقع محرما. فعلى الطريقية إذن يعامل الظن فعلا من حيث مضمونه معاملة الواقع. كيف لو علمنا فعلا بالتحريم ماذا نصنع؟ نطيع التحريم فنترك. كذلك لو ظننا، مع هذا الفرق أنه في العلم يحرز تحريم واقع، فالظن باعتباره طريقا يخطئ ويصيب لا يحرز أنه تحريم واقع، من غير فرق بين مسالك أهل الطريقية. أهل الطريقية على مسالك، منهم من يقول أن الشارع جعل في مورد الأمارات، يعني جعل بجعله حجية الأمارة حكما ظاهريا موافقا لمضمون ما قامت عليه الأمارة، هذا الحكم الظاهر قد يطابق الواقع وقد يخطئ. هناك من يقول لا، هو جعل فقط الطريق، جعل الطريق أو الطريقية، مثل أن يقال إنه تمم طريقية الظن الناقصة فجعله طريقا تاما، أصبح كالعلم، يعني ألغى فيه احتمال الخلاف مثلا، لكن علم تعبدي لا علم تكويني وجداني لا يخطئ، علم تعبدي قابل للخطأ والإصابة أيضا، فقد يصيب الواقع وقد لا يصيبه. أو من يقول مثل المصن، مثل صاحب الكفاية، بجعل الحجية لا يجعل حكما ظاهريا ولا يتمم الطريقية، فقط يعطي الأمارة آثار وأحكام الحجة العقلية. الحجة العقلية هي القطع والعلم، إنها حجة بحكم العقل وبمقتضى كاشفيته التامة. آثار هذا وأحكامه أنه منجز عند الإصابة، معذر عند الخطأ. يقول جعلت الأمارة حجة، يعني أعطيتها هذا الأثر، هذا الحكم، منجزة معذرة، يعني إن أصابت نجزت، إن أخطأت عذرت. إذن الخطأ أو احتمال الخطأ والإصابة في الظنون عموما وفي الأخبار خصوصا قائم عند أهل الطريقية مهما اختلفت مسالكهم. فعلى الكل، معنى كوني الظن حجة ليس سوى التكليف بمعاملة مضمونه معاملة الواقع فعلا، من دون أن يكون ما قام عليه واقعا، لا يحرز هذا المعنى. ومن الواضح أن هذا المعنى لا يوجب انحصار المحرمات فيما قامت عليه هذه الأدلة الظنية لجواز خطائها كلها أو بعضها على الأقل، فلا يكفي كون ما ظفرت به من التحريمات بالظنون ولو بضميمة ما علمت به أيضا مساويا للمعلوم بالإجمال، لأنه مع جواز خطأ الظنون أو بعضها لا يحرز هذه المساواة، هذه مساواة ظاهرية. في الظاهر عدد المعلوم والمظنون بمقدار عدد المعلوم إجمالا، لكن ما دام يحتمل خطأ الظنون أو بعضها إذا ما ظفر به لا يعلم مساواته للمحرم أو للمعلوم تحريمه واقعا. وإذا كان لا يعلم فالعمل بمضامين تلك الأدلة لا يوجب اليقين بالبراءة من التحريمات الواقعية، لأن إذا عملت بهذا فالمعلوم منه أفرض 20 أو 30%، يعني البراءة من 20 أو 30% من المحرمات الواقعية، لكن العمل بالمظنون لا يعني البراءة من 70 الباقي لجواز خطأ 20 أو 30 أو 50 أو كل الظنون مثلا، وإن كان هذا عادة بعيدا في الجملة يمكن عادة العلم بإصابة بعض هذه الظنون لكن لا يعلم بإصابة الكل حتما، يحتمل خطأ في البعض، فلا يحرز أنه بالعمل بها تحصل 70 حتى يكون من حيث المجموع وافقت 100 وتيقنت البراءة، فلا يقيم البراءة. بل يقول ولا حتى ظن بالبراءة. هذا يمكن بيانه بأن يقال إننا عندما نعلم بتحريمات واقعية مثلا من باب المثال، لنقل أن الأحكام أو الشبهات التحريمية 1000 شبهة، عندما تقول أعلم قبل مراجعة الأدلة بتحريمات واقعية في هذه الشبهات، فلنقل أعلم مثلا بمقدار 100 من هذه الشبهات التحريمية حتما فيها تحريم واقع، الباقي لا علم لي فيه. ما معنى أن لي علما بتحريم 100؟ يقول هذا معنى أن القدر المتيقن هي 100، لأني عندما أعلم 100 تحريم فأعلمها على نحو لا بشرط عن الزيادة، لا على نحو بشرط لا عن الزيادة. لا أستطيع أن أقول يوجد 100 تحريم ولا يوجد 1 تحريم زيادة عليها، يقول يوجد 100 تحريم ويحتمل وجود تحريمات أخرى لكن لا علم لي بالزيادة، احتمال فقط. إذا كان من هذا القبيل يعني بنحو لا بشرط عن الزيادة، فالمئة التي علمتها هي قدر متيقن، قد يكون هناك أكثر من ذلك. وعلى هذا يجوز أن يكون ما قام عليه بعض الظنون من التحريمات هي تحريمات زائدة على 100 وغير 100 المعلومة بالإجمال، واضح؟ فما علمت به أفرض 30 هي من 30 معلومة إجمالا، لكن ما قام عليه الظن وهي بقية 70، أولا ماذا قلنا؟ لا علم لما الاحتمال خطأ بعضها، فلا نعلم أن 70 مطابقة حتى أكون حصلت 100. ثانيا بل ولا ظن، تقول صحيح لا علم لكن نظن بأننا حصلنا 100 للظن بتحصيل 70، يقول لا ظن بتحصيل 70، يعني لا ظن بتحصيل 70 من 100 المعلومة بالإجمال. لماذا؟ لأن بعض هذه الظنون من الممكن أن يكون دل على تحريمات من خارج 100 المعلومة بالإجمال، فقيام الظن على تحريم وإن لازم حصول الظن بالحرمة واقعا. يمكن أن يقال إذا قام الظن على تحريم أظن أن هذا شيء محرم واقعا، لكن ليس بالضرورة أن أظن أنه من جملة 100 المعلومة حرمتها واقعا، لعله محرم واقعي آخر خارج المئة، لذلك لا يكون حتى ظن من متابعة هذه الأدلة بالبراءة عن التحريمات المعلومة إجمالا. هذا بيان، ويمكن أحتمل بيانا آخر وهو أن هذه الظنون مثلا في غالبها مأخوذة بنحو الظن النوعي فلا تفيد ظنا بالفعل. العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال تستدعي فراغا يقينيا، وهنا لا فراغ يقيني بل ولا حتى ظني، لأنها ظنية من باب الظن النوعي ولا تستلزم بالضرورة حصول ظن بالفعل كلما قامت على حكم، لأن معنى الظن النوعي أنه يحصل منه كسبب ظن لنوع الناس فيجوز أن يتخلف في بعض الأفراد، فلعله لم يحصل لي منه في هذا أو ذاك من الموارد ظن بالفعل، فلا يكون المجموع وهو المئة مظنونا فعلا أنه هو ذاك المعلوم بالإجمال، كما لا يكون متيقنا كما ذكرنا. إذن لا يحصل من متابعة ما تظفر به من الأدلة الظنية بإضافة ما علمت به يقين البراءة عن المعلوم إجمالا ولا حتى ظن بالبراءة. وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأمور مساوية من حيث المقدار للمعلوم بالإجمال، ليس كالعلم التفصيلي بمقدار من المحرمات مساوي للمعلوم بالإجمال، فإن العلم التفصيلي مناف بنفسه للعلم الإجمالي، بمعنى أن ما يتعلق به العلم التفصيلي من التحريمات هو عين ما تعلق به العلم الإجمالي قهرا، حتى لو كنا أخذنا المعلوم إجمالا من باب القدر متيقن. ليس لك هنا أن تقول مثلا يحتمل أن بعض ما قام عليه العلم هو ماذا؟ هو تحريمات من خارج دائرة المعلومة بالإجمال، حتى لو هذا كان محتملا لكنه احتمال، ومع الظفر مثلا بمئة محرم تفصيلا بالعلم لا يبقى علم إجمالي بوجود شيء من المحرمات، كل ما سوى ذلك لا يكون إلا محتملا، فينحل قهرا إلى علم تفصيلي وشك بدوي في البقية. دقق جيدا، فالعلم التفصيلي مناف بنفس العلم الإجمالي حتى لو كان المعلوم إجمالا لا بشرط عن الزيادة، لأن غايته احتمال أن بعض ما علمت به هو من محرمات أخرى غير المعلوم احتمال، لكن مع قيام علم تفصيلي بمئة محرم مساوي للمعلوم الإجمال لا يبقى في غير وفي خارج هذه المئة المعلومة سوى احتمال التحريم لا غير، والاحتمال لا ينجز. إذن انحل إلى علم تفصيلي وشاك بدو، وهذا بخلاف الظن التفصيلي بمقدار مساوي للمعلوم بالإجمال، فإن الظن ليس هو منافيا للعلم الإجمالي لا بنفسه ولا بملاحظة دليل اعتباره، أما بنفسه فلأنه ظن ويجوز فيه الخطأ، وإذا جاز الخطأ فلا يحرز أن ما قام عليه الظن هو عين المعلوم بالإجمال، ولا يزول تأثير العلم الإجمالي ولا ينحل. وأما بملاحظة دليل اعتباره فلأن الشارع اعتبره من باب الطريق، أي الذي يجوز فيه أيضا الخطأ والإصابة، فحاله بملاحظة دليل اعتباره كحاله في نفسه، ظن ممكن الخطأ، ومعه لا يحرز أن ما ظفر به من خلاله هو عين المعلوم بالإجمال الذي بسببه ينحل العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على حاله وعلى تأثيره. نعم، لو قلنا إن الشارع اعتبر الظن على وجه السببية، السببية لها نحوان: سببية أشعرية تقول ليس في الواقع أصلا أحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وإنما الحكم ما قام عليه العلم، والأمارات ما علمت به هو الحكم، يحدث بالعلم وبقيام الأمارة. هذا في محل قالوا مستحيل، لأن معناه أن حدوث الحكم حدوثه الواقعي موقوف على قيام الأمارة والعلم. لكن لكي يقوم علم أو أمارة على حكم لابد أن يكون ثابتا في الواقع فيتعلق به العلم أو تحكي عنه الأمارة. الأمارة فيها حكاية، العلم صفة حقيقية ذات إضافة يحتاج إلى معلوم يتعلق به، فلا بد من فرض المعلوم موجودا في الواقع مفروضا في الواقع فيتعلق به العلم وتحكيه الأمارة وتدل عليه، فتقف الأمارة والعلم على الحكم فيقف الحكم على نفسه ويدور. مضافا إلى أنه إن لم يكن حكم قبل قيام العلم والأمارة فعلى ما يحكي وعما يحكي وعلى ما يدل العلم والأمارة، لا شيء يتعلق به ويحكي، لا يقوم علم أصلا، لكن لو قام فيقف على ذاك فيدور. النحو الثاني للسببية هي المعتزلية، هذه تختلف قليلا، فتقول في الواقع يوجد حكم مشترك بين العالم والجاهل، فعلا أنا جاهل لم يقم عندي علم ولا أمارة، هناك حكم في الواقع، فإذا قامت الأمارة أو حدث لي العلم بما يوافقه فبها، لكن إذا قامت أو حدث العلم على ما يخالف ذاك الواقع تبدل الواقع وانقلب حسب ما أدى إليه العلم والأمارة. فعلى كل حال لا يكون حكم فعلي في حقك واقعا إلا ما قام عليه العلم والأمارة، الحكم الواقع فقط ما قام عليه العلم، قبل ذلك حكم واقع لا تعرف به، إن قام العلم عليه فهو الواقع وهو ما قام عليه العلم، وإن قام على خلافه فالواقع ما قام عليه العلم واضمحل ذاك الواقع الأول المفروض قبل العلم والأمارة، فلا واقع فعلا إلا ما قام عليه الأمارة والعلم، كما أن الأول مقتضى هذا أصلا لا واقع من الأول ولا يحدث إلا بقيام العلم والأمارة. هذه سببية بمعنى أن قيام الأمارة سبب لحدوث الحكم إما ابتداء أو انقلابا عن الواقع المفروض. لو قلنا بالسببية، عبارة المصنف هنا في بيان هذا الدليل تريد السببيتين أو ظاهرها خصوص الثاني والانقلاب، إذا كان الثاني فهو أهمل الأول لأنه محال، الثاني ليس بمحال أن يكون واقع فيتبدل، قالوا ليس فيه استحالة عقلية لا دور لا كذا، لكن قام الإجماع على بطلانه وأن الواقع محفوظ في محله، إن قامت الأمارة فإما أن تصيب فيصل هو، وإما أن تخطئ فيبقى هو في محله ولا يتبدل. ومن يقول من المخطئ الطريقيين بسببية الأمارة لحدوث حكم ظاهري، هذا المعنى من السببية لا يستلزم التصويب، يحدث حكم في الظاهر يبقى الواقع معه محفوظا، قد يطابقه هذا الظاهر وقد يخالفه كما أشرت قبل قليل، فيبقى مجال للتغطية ولا يكون تصويب. إذن هذا أجمعوا على بطلانه. فإذا كانت عبارة المصنف تشير إلى خصوص الثاني وتهمل الأول فمن باب أنه محال، وإذا قلنا باعتبار الأمر من باب السببية فلا نقول بذاك الوجه، كيف نقول به وهو محال عقلا؟ إن سلمنا وتنزلنا وفرضنا ولو جدلا القول بالسببية في الأمارات فمن الباب الثاني، من النحو الثاني لا من النحو الأول المحال عقلا. على كل حال إذا سلمنا أن الأمارات، أو إذا قلنا أن الأمارات معتبرة من باب السببية، كان معنى ذلك أن ما قامت عليه الأمارات من تحريم هو التحريم الواقع، وكل ما لم تقم عليه الأمارات والأدلة الظنية من تحريم فأصلا غير موجود في الواقع. حتى على السببية المعتزلية ووجود تحريم واقعي ابتداء، إذا طابقته الأمارة إذن مضمونها هو التحريم الواقع، إذا أخطأت انقلب وتبدل ولم يعد موجودا في الواقع. فما قامت عليه الأمارات من تحريم هو تحريم واقع، وما لم تقم عليه فلا وجود له، فلا شيء خارج دائرة الأمارات والأسباب هذه يحتمل تحريمه حتى يقال باللزوم الاحتياط لأجله. واضح الكلام؟ على هذا نعم قهرا إذا قامت الأمارات على مجموعة من التحريمات لابد أن تكون كافية متابعتها والعمل بها في البراءة عن كل المحرمات الواقعية. ولا معنى أصلا على هذا بحسب الظاهر لفرض علم إجمالي بتحريمات أكثر من ذلك، إلا على المعتزلي من باب علمنا بتحريمات في الواقع أكثر من ذلك، لكن ما قام عليه الظن تفصيلا وافق بعضه وخالف بعضه فانقلب البعض الآخر. إذا أمكن هذا التصوير ولم يلتزم المعتزلي لأن العلم الإجمالي عنده مثل العلم التفصيلي، كيف بالعلم التفصيلي بتحريم يصل التحريم فلا ينقلب، كذلك بالعلم الإجمالي حينئذ لا يجوز أن يختلف ما تعلم به إجمالا من تحريمات وما يقوم عليه الظنون تفصيلا من تحريمات، فالتفت غاية الالتفات أفضل ما تستطيع. وبالجملة يضرب مثال يقول ما نحن فيه من العلم الإجمالي بالتحريمات هو من قبيل العلم الإجمالي بوجود محرمات في قطيع من الغنم. قطيع من الغنم فيه 100 غنمة مثلا، أعلم إجمالا بوجود محرمات فيها مثل موطوءة الإنسان، ثم قامت البينة على حرمة بعضها وحل بعضها وبقيت جملة ثالثة مشتبهة. وهنا ماذا تقول؟ ما قامت عليه البينة، افرض أنه علمت إجمالا بحرمة 10 غنمات وقامت البينة على حرمة 10 غنمات، مع ذلك يقول لا يستلزم ذلك أن ينحل العلم الإجمالي، لأن البينة عندما تقوم على 10 غنمات محرمات، فمن حيث إنها ظن قد تخطئ، فلعل في مورد 10 بينات أو بينة على 10 غنمات 3 أو 5 أو 4 من المحرمات الواقعية، والباقي ليست من المحرمات، أخطأت. وعلى ما ذكرنا من أنه قد يكون العلم هناك في الأحكام حتما هكذا قدر متيقن لا بشرط عن الزائد، لكن هنا قد أعلم بعشرة غنمات محرمات بشرط لا عن الزيادة، هنا لا معنى لأن تقول لعل ما دلت عليه البينة من حرمة غنمة هي من جملة المحرمات خارج دائرة العشرة، إذ ليس هناك خارج دائرة العشرة محرمات، فحتما لابد أن تقتصر على القول بأن لعلها مخطئة فقط. لكن إذا علمت بهذا النحو 10 غنمات لا بشرط عن الزيادة، لعل في الواقع 12 غنمة محرمة، فلعل بعض ما قامت عليه البينة هو من هذا الزائد خارج دائرة المعلوم بالإجمال، لكن في الأحكام هو حتما من القبيل الثاني. لا تستطيع أن تقول علمت بألف حكم أو بمئة تحريم بلا بشرط الله عن الزيادة، من أين لك هذا؟ تقول قدر متيقن منها أنه في 100 تحريم مثلا، واضح كيف؟ هكذا يفترض، إلا أن يخبرك معصوم يقول ترى خذ مني على الإجمال محرمات الشرع الواقعية لا تزيد على 100، هذا شيء آخر، هذا فرض يعني لا واقع له فعلا، بمقتضى ما بين أيدينا نعلم من باب القدر المتيقن. إذن هو نظير هذا، فالبينة قابلة للخطأ أو للدلالة على محرم من خارج المعلوم الإجمال، فكيف يكون ما قامت عليه موجبا للحلال العلم الإجمالي؟ نعم، التفت إلى أمر آخر أيضا، لو اعتبرت البينة هنا لا يقول من باب السببية، من باب ما يشبه السببية. لماذا؟ لأن السببي المصوب إنما يقول بالسببية والتصويب في الأمارات القائمة على الأحكام خاصة، أما إذا قامت بينة على حياة زيد أو على موت زيد، ولا معنى لأن يقول إذا كان زيد ميتا فقامت على حياته ينقلب حيا، تصبح البينة مما يحيي ويميت، عزت وجلت. هذا لا أحد يقول به، تصويب ليس في الموضوعات، في الأحكام. لكن لو قلنا واعتبرنا بالبينة في المقام بنحو يشبه التصويب في الأحكام، كيف يعني بنحو يشبه التصويب في الأحكام؟ بأن يعتبر الشارع مثلا البينة هنا بنحو أنه أمر بتشخيص ما هو الواقع من المحرمات المعلومة بالإجمال من خلال البينة، بحيث يكون معنى قيام البينة أن ما دلت على حرمته فهو أو على الأقل هو في حكم الشارع المحرم الواقع، وما دلت على حليته فهو في حكم الشارع محل الواقع مثلا. إذا قلنا هكذا فمن الطبيعي أنك إذا ظفرت حينئذ من قبل البينة بتحريم 10 غنمات أن تقول بكفاية العمل في هذه في اليقين بالبراءة على 10 المعلومة بالإجمال، لأن معناه انقلاب ما هو محرم واقعا ومعلوم بالإجمال إلى مضمون البينة ما دلت عليه، لأن الشارع قال شخص المحرمات الواقعية المعلومة بالإجمال بالبينة، يعني ما قامت عليه البينة هو الحرام الواقع حكمانها لا واقعا، لا ينقلب واقعا لكن بحكم الشارع، يعني عند الشارع قد انقلب ما قامت عليه ما علم تحريمه واقعا. إذا افترضنا خطأ البينة، إذا قامت البينة فأصابت وطابقت واقعا ما علم تحريمه فبها، لكن نحن فرضنا إمكان الخطأ، نقول ما تخطئ فيه ينقلب في حكم الشارع لا بالتكوين، إلى المحرم، فيكون المحرمات عند الشارع فعلا مقام عليه البينة فقط ولا شيء وراء ذلك، نحتاج إلى الاحتياط من جهته ولو احتمالا، إلا إذا كان علمك من الأصل بعشر غنمات لا بشرط فيبقى احتمال، هذا شيء آخر، لكن العشرة المعلومة شارع حصرها في مقامة عليه البينة وحل العلم قارن، هكذا يكون لازم هذا الجعل والاعتبار للبينة بهذا النحو المشبه للسببية. هذا بيان الواجه، تريد الجواب اليوم أو لا؟ بالأصابع من يريد الجواب؟ إذن سأقرأ لك عبارات اليوم والأمس. قال: لكن مهما تركنا اليوم من جواب فغدا يومكم طويل، لأنه آخر أيام درس في هذه السنة، فلا بد أن نشرح الجواب الثاني ونقرأ ونشرح الجواب عن الأول أيضا، نشرح الوجه الثاني وجوابه والجواب عن الأول ونقرأ ما يبقى من قراءة. نعم.
قلت في هذا لماذا قلتم أنه فرض وليس واقع، أن يكون الشارع قد اعتبر البينة؟
قلت لك لأن التصويب في الموضوعات غير معقول، يعني أن يجعل الشارع البينة سببا لانقلاب ما ليست موطوءة إنسان ومحرم واقعا إلى أن تصبح محرم واقعا.
مش هو الفرض الذي أعطاه للمثال الذي فرضه لمثال الغنم الذي يفرضه وأعطاه كل، لماذا تعتبرونه في الموضوعات؟
كلام الآن هو جعله كهذا المثال، مثال في الموضوعات، فلو اعتبرت البينة في الموضوعات من باب السببية لم يكن معناها مثل هذا وحدوث الانقلاب الواقع، فيكون في حكم الشارع هكذا فقط. في الأحكام بل انقلاب ممكن، يعني ممكن، يعني هو المطروح من قبل مدعيه، وإلا ممكن المعتزل منه ممكن، أما الأشعري فمحال. قال الثالث: الأخبار كثيرة مساوقة لهذا الخبر الشريف، الأخبار كثيرة الظاهرة في الاستحباب بقراءة مذكورة فيها، هذه شرحناها أمس وتقريبا قرأناها، أريد أن أقرأها بسرعة تبركا بما ينقل عن موالينا صلوات الله عليهم أجمعين، منها قول النبي صلى الله عليه وآله في رواية النعمان، قوله اللي تقدم هناك وقد تقدم في أخبار التوقف، ومنها قول أمير المؤمنين عسان في مرسلة الصدوق أنه خطب وقال: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتاح حولها يوشك أن يدخلها. كيف يعني يرتاح حولها؟ يعني بالشبهات. ومنها رواية أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام، قال هذا: من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، فاتقوا الله ومحارمه. ومنها ما ورد من أن في حلال الدنيا حسابة وفي حرامها عقابة وفي الشبهات عتابة، بين الحساب والعقاب، في حلالها حسابة، يعني لابد أن يسألك ماذا صنعت بهذا، وتقول صنعت كذا أكلته حلالا، ها؟ فيقول لا بأس، لكن سؤال وجواب يعني حساب، أما عتاب ففوقه بقليل، لكنه لا يصل إلى العقاب، وكل ما لا يصل إلى العقاب فأمره سهل. ومنها رواية فضيل بن عياض قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من الورع من الناس؟ قال: الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء، بني أمية أو بني عباس. ما معنى يجتنب هؤلاء؟ يعني عملهم وأموالهم موائدهم ومجالس مثلا، كل ذلك شبهات، ولذلك فرع عليه فقال: فإذا لم يتق الشبهات، يعني باجتناب هؤلاء، وقع في الحرام وهو لا يعرفه. وأما العقل فتقريره بوجهين، أحدهما أن نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب بمقتضى قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا ونحوه، مثل استقلال العقل بلزوم إطاعة التكاليف ومنها التحريمية، يجب بمقتضى ذلك الخروج عن عهدة ترك هذه المحرمات، لأن في مورد المحرمات المطلوب هو الترك، فيجب الخروج عن عهدة الترك المطلوب. كيف؟ على وجه اليقين بالاجتناب الذي يحصل بترك كل محرم حتى محتمل التحريم، أو على الأقل اليقين بعدم العقاب الذي يحصل أيضا بارتكاب بعض محتملات التحريم إذا كان لك دليل على الحل تأمن معه من العقاب على تقدير المخالفة واقعا. لماذا يجب الخروج عن العهدة كذلك؟ لأن علم إجمالي واشتغال يقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة باتفاق المجتهدين والأخباريين، ويقين البراءة قلنا لك إما بيقين الاجتناب أو على الأقل بيقين عدم العقاب. هذا قبل المراجعة إلى الأدلة. وبعد مراجعة الأدلة والعمل بالأدلة لا يقطع بالخروج، يعني بعد مراجعة الأدلة والظفر بتحريمات والعمل بهذه التحريمات لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية، فلابد هذه الدعوة لا يقطع بالخروج. سلاش في إن قلت يظهر واضحا، أنا ابتداء قلت لأنها تحتمل الخطأ، يمكن أن لا تصيب كل المحرمات الواقعية، هذا ليتضح هنا، لكن هو توضيحه في إن قلت هو الآن دعوة. إذا كان لا يقطع بالخروج عنها فلا بد من اجتناب كل ما احتمل أن يكون منها، طبعا من المحرمات، يعني طبعا إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على حلية هذا المحتمل أنه منها. ونحن نقول في الشبهة التحريمية الحكمية لا دليل على الحلية، نعم في الموضوعية قام الدليل، فيجب ترك كل ما احتمل حرمته. لماذا ما لم يكن، إذا لم يكن دليل شرع على الحل، إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقع لو تبين أنه حرام واقع، فيكون مؤمنا ولا يجب معه الاحتياط. نعم من دونه يجب الاحتياط باجتناب كل ما احتمل أن يكون منها. فإن قلت وبعد مراجعة الأدلة نعلم تفصيلا بحرمة أمور كثيرة ولا نعلم إجمالا بوجود معدام من المحرمات، إذا نظفر بالتفصيل بمقدار يساوي المعلوم بالإجمال، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقن. تيقننا باشتغال بشيء إجمالا ظفرنا به تفصيلا، فلم يعد هناك يقين بالاشتغال بغير ذلك حتى يجب الاحتياط. وبعبارة أخرى العلم الإجمالي قبل الرجوع إلى الأدلة، وأما بعد الرجوع إلى الأدلة فليس هنا علم إجمالي، حل أصبح علم تفصيلي والباقي شك بدوي، فلا مانع عن جريان البراءة في بقية الشبهات غير ما ظفرنا فيه بالتحريم التفصيلي. قلت ما تقصد من الأدلة التي بعد مراجعتها ظفرت بذلك؟ إن أريد من الأدلة ما يوجب العلم بالحكم الواقع الأولي، فلو ظفرت كذلك يعني بأدلة علمية بمقدار المعلوم بالإجمال فكما تقول ينحل، لكن هذا لا يتحقق، فكل مراجع في الفقه يعلم أن ذلك غير ميسر، لأن أغلب الأدلة هي هذه الأخبار والباقي ظنون قليلة، وهو ظن على كل حال، والعلم منه قليل أيضا، ف فالعلم قليل، وأغلب الأخبار ظنون وأغلبها، وأغلب الأدلة ظنون وأغلبها هذه الأخبار. وسند هذه الأخبار، لذلك مباشرة قال لأن سند هذه الأخبار أو سند الأخبار اللي هي أغلب الأدلة لو فرض قطعيان لكن دلالتها ظنية. سند هذه الأخبار لو فرض قطعيان وأمكن التسليم بذلك كما يدعي بعض الأخبارية، لكن دلالتها حتما ظنية لأن غالبا بالظهور. وإن أريد من الأدلة ما يعم الدليل الظني المعتبر من الشارع، أعم مما يفيد العلم ومن الظن الخاص، فمراجعتها بل هذا ميسور وكثيرة ليس بقليل، ويمكن أن تظفر منه بمقدار مساوي للمعلوم بالإجمال. بالعلم تظفر بقليل 10-20-30% من المعلوم بالإجمال، لكن البقية تظفر بها من خلال الظن، هذا ممكن، ويصبح المجموع مساوي للمعلوم بالإجمال. لكن مراجعته لا توجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم بالإجمال إجمالا، لأن الظن معتبر من نحو الطرقية، إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظني إلا وجوب الأخذ بمضمونه، معتبر من نحو الطرقية، طريق إلى الواقع، قد يصيب وقد يخطئ، أنا فعلا فقط مكلف بالأخذ بمضمونه لا أن مضمونه هو الواقع، التفت للعبارات. فإن كان تحريما هذا المضمون خب صار ذلك كأنه أحد المحرمات الواقعية فعلا، لكن هو محرم واقع أو لا؟ هذا موقوف على أن يصيب وهو قد لا يصيب كأنه. وإن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله وإن كان في الواقع من المحرمات. وهذا المعنى يعني أن يكون يجب الأخذ بمضمونه بهذا المعنى، من دون أن يكون مضمونه أصبح واقعا لا يوجب انحصار المحرمات الواقعية في مضامين تلك الأدلة حتى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها، بل ولا يحصل الظن بالبراءة عن جميع المحرمات معلومة إجمالا، إما لأنها ظنون نوعية وإما لأن المعلوم بالإجمال قدر متيقن وفي الواقع محرمات زائد على ذلك ممكن يعني، فلعل هذا دل على بعض التحريمات هذه الظنون مما هو خارج دائرة المعلوم بالإجمال، فالتفت جيدا. وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بحرمة جملة، يعني مع فرض مساواة المعلوم أو المظنون للمعلوم بالإجمال، مع ذلك لا يكون الظن بها تفصيلا كالعلم بها تفصيلا، لأن العلم التفصيلي بنفسه مناف لذلك العلم الإجمالي، بينته لك، لأن العلم ما تعلم به تفصيلا هو عين ما تعلم به إجمال، حتى عندما تفترض أن المعلوم إجمالا من باب قدر متيقن فالعلم التفصيلي لا يبقى معه علم بشيء خارج ذلك، فينحل العلم الإجمالي قهرا ويكون قهرا بحكم أنك علمت وظفرت بعين ما علمت به إجمالا. والظن غير مناف للعلم الإجمالي لا بنفسه لإمكان الخطأ فيه ولا بملاحظة اعتباره شرعا على الوجه المذكور اللي هي الطرقية، أيضا لإمكان الخطأ فيه. نعم لو اعتبر الشارع هذه الأدلة الظنية بنحو السببية بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤداها، هل عبارة انقلب التكليف إلى العمل بمؤداها جامعة بين وجهي السببية أو مختصة بالمعتزلي؟ لعلها مختصة بالمعتزلي، لأن هذا يفترض أنه كان تكليف في الواقع لكنه انقلب بقيام الأمارات والظنون إلى العمل بما قامت عليه، هذا يناسب المعتزلي. أما في الأشعري فلا انقلاب أصلا ولا تكليف من الأول إلا ما قام عليه الأمارة، فعلى هذا لماذا أهمل ذاك؟ لأنه الآن يقول لو اعتبر، يعني نحو تسليم، ولو سلمنا فنسلمه بالوجه الثاني الممكن لا بالوجه الأول المحال، بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤداها، بحيث يكون هو المكلف به، يعني واقعان أصبح مؤداه هو المكلف به واقعان، كان ما عدا ما تضمنته الأدلة الظنية من محتملات التحريم خارج عن مكلف به. كل شيء تتصور بدوا أنه محتمل التحريم مما لم يقم عليه الأدلة الظنية ليس بمكلف به واقعا، لا وجود أصلا لمثل هذا، هذا احتمال بدوي يزول. لما معنى أنه معتبر بنحو السببية أن كل ما قامت عليه أصبح هو الحكم الواقع، فما دلت عليه من تحريم إن كان مطابق للواقع فهو، وإن كان مخالف فقد قلب الواقع إلى تحريم، وما دلت عليه من غير التحريم إن كان في الواقع تحريما فقد قلبته، لم يعد خارج دائرتها. تحريم واحد محتمل حتى يجب لأجل الاحتياط، فينحل قهرا فلا يجب الاحتياط فيها. وبالجملة فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم إجمالا بوجود محرمات فيها، ثم قامت البينة على تحريم جملة منها وتحليل جملة منها، وبقي الشك في جملة ثالثة، فإن مجرد قيام البينة على تحريم البعض حتى لو كان بمقدار معلوم بالإجمال لا يوجب العلم ولا الظن بالبراءة من جميع المحرمات لجواز خطأ البينة.
حتى لو مع العلم بمساواته للمعلوم بالإجمال مو حتى، بل لابد أن يكون مساواه، إلا لو كان أقل مشكلة لو
لا. ما قلت حتى، قلت مع العلم بالمساواة، يعني كما هو الفرض. نعم، لكن حتى مع العلم أو مع فرض بأن المعلوم من باب قدر متيقن ويحتمل زيادة، أو حتى مع فرض أن المعلوم لا من باب قدر متيقن، من باب معلوم بشرط الله لجواز الخطأ في البينة. نعم، لو اعتبر الشارع البينة في المقام ما قال على نحو السببية، لأن السببية مختصة عند القائل بها في الأحكام، والسببية في الموضوعات تعني الانقلابات التكوينية، وهذا لم يقل به أحد. إذا زيد ميت تقوم البينة على أنه لازال حيا، إذن ينبغي أن يكون حيا، أن يحيا الآن ويقوم من موته، فيصير إقامة البينة على الحياة من طرق الإحياء مثلا، كن فيكون. لا، هذا لا يقول به أحد. لذلك فسرها بما يشبه السببية في الأحكام، قال بمعنى أنه أمر بتشخيص المحرمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق، بطريق البينة. قل ما قامت عليه البينة هو عندي المحرم الواقع، خلص، وما قامت عليه من حلال هو المحلل الواقع. هذا رجع إلى التكليف، رجع التكليف من كونه تكليفا باجتناب المحرم الواقعي إلى وجوب اجتناب ما قامت عليه البينة. يعني الشارع يقول لك أنا لا أريد أن تجتنب إلا ما قالت البينة إنه حرام، هذا معنى هذا اللي مناسب للتصويب في الأحكام، أن الحرام ما حرمه الأمارة. ها، هنا من حيث الموضوع يصبح الحرام ما حرمه البينة، البينة في الموضوعات لا الحرام الواقعي. والحمد لله رب العالمين. الله.